الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الثاني من كتاب فضائل القرآن. قال: باب ما جاء في إذا زلزلت. السند متصل. حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال: حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي مجهول قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. أما فضل قل هو الله أحد في الصحيحين، وأما ما ذكر فكما ترى فيه مجهول. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم، وهي الباب عن ابن عباس. قال: باب ما جاء في سورة الإخلاص إذا زلزلت، وبسند متصل. حدثنا علي بن حجر والسعدي قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي ضعيف قال: حدثنا عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة، وبالسند المتصل. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال: حدثنا ابن أبي فديك محمد قال: أخبرنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: تزوج. الحديث ضعيف في سنده سلام ابن وردان، وأخرجه أحمد. باب ما جاء في سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد، سميت بالإخلاص لخلوصها في بيان حق الله عز وجل في باب أسمائه وصفاته. قال أبو سند المتصل: حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زائدة وابن قدامة عن منصور وهو ابن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب، إذا كانت صحابية فحديثها مقبول. وروى بعضهم عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه خالد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجز أحدكم أن يقرأ في الليل في ليلة ثلث القرآن، من قرأ الله أحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. أخرجه مسلم وهو عند النسائي والدارمي. وليس معنى ذلك أنه إذا قرأ قل هو الله أحد كمن قرأ 10 أجزاء، وإنما فيها فضل عظيم لمن قرأها. واختلف في معنى ثلث القرآن، فقيل بأن القرآن ثلثه أحكام وثلثه قصص الأولين وثلثه توحيد، وهذا منها. ومنهم من حمله على تحصيل الثواب، ولا يمنع، فضل الله واسع، فضل الله واسع. وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن نعمان وأبي هريرة وأنس بن عمر وأبي مسعود. أما حديث أبي الدرداء فأخرجه مسلم بلفظ: يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن. قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومن حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري كتاب الفضائل، وحديث قتادة بن نعمان أخرجه البخاري كتاب الفضائل. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي يأتي بعد، وحديث أنس أخرجه الترمذي يأتي بعد فنعم. وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو الشيخ عنه مرفوعا: من قرأ قل هو الله أحد عشية عرفة 1000 مرة أعطاه الله ما سأل. ولا يصح هذا، لا يصح، منكر. وأما حديث أبي مسعود فأخرجه أحمد والنسائي بن ماجه. ولا يمنع أن من قرأها أنها من أذكار الليل، لو أحب أحد أن يقرأها كل ليلة متقربا بها إلى الله عز وجل لا ينكر عليه هذا المعنى. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ولا نعرفه أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على رواية إسرائيل والفضيل بن عياض، وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. وفي السند المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي أبو يحيى عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن يقال اسم جده السائب بن عمير صدوق عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب، جاء أن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد بن حنين ثقة. أو مولى زيد بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس بن حنين هو عبيد بن حنين. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن مرزوق البصري نسبة إلى جده، محمد بن محمد بن مرزوق صدوق له أوهام. قال: حدثنا حاتم بن ميمون أبو سهل الكلابي ضعيف. عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وأخرجه الدارمي. تقدم أنه ضعيف بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب تبارك وتعالى: يا عبدي ادخل على يمينك الجنة. حاتم ضعيف. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، وقد روي هذا الحديث عن من غير هذا الوجه أيضا عن ثابت. والسند المتصل: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. اتفق عليه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن كيسان اليشكري صدوق. قال: حدثنا أبو حازم سليمان نشجع مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا لي فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، أي اجتمعوا. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبر جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. أخرجه مسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. أبو حازم الأشجعي اسمه سلمان. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن دروردي عن عبيد الله بن عمر العمري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها، افتتح بقل هو الله أحد، يعني يقرأ سورة ثم يقرأ معها قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك، هذا لظنهم، حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال: يا فلان، ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. أخرجه أحمد الدارمي. جاء في البخاري أيضا من حديث أنس صلة الرحمن يعني عائشة بنحو ذلك، ففضلها عظيم ومنزلتها رفيعة. قال أبو السند المتصل: حديث عائشة الذي قلت أنا السابق، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت، وروى مبارك بن فضالة وفيه ضعف عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة. قال: قل هو الله أحد. فقال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. قال: حدثنا بذلك أبو داود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا مبارك بن فضالة بهذا. سبحان الله، يعني سليمان بن الأشعث السجستاني شيخه. قال: باب ما جاء في المعوذتين أي من الفضل. وحدثنا بن دار قال: بالسند المتصل قال: حدثنا بن دار محمد بن بشار قال: حدثني يحيى بن سعيد أنا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. أخرجه مسلم، في مسلم ليس بهذه السياقة، أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة يوسف كما بعض الروايات، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتين وقال ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلهما، ثم صلى بهما في صلاة الفجر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسند متصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة ضعيف عن يزيد بن أبي حبيب مدلس عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. خرجه النسائي أبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب، قد صح أنها من أذكار الصباح وأذكار المساء كما في المفاريد لشيخنا يحيى حفظه الله، وأما هذا الحديث كما ترى من طريق ابن لهيعة. قال باب ما جاء بفضل قارئ القرآن من أي مكان كان. قال أبو سند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة هشام الدستوائي سنبر عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأه قال هشامه شديد عليه، قال شعبه عليه شاق فله أجران. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال النووي الماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه مع السفر الكرام البررة. السفر جمع سافر ككاتب وكتبة، والسافر الرسول والسفر الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. قال السفر الكتبة والكرام جمع الكريم أي المكرمين على الله المقربين عنده لعصمتهم ونزاهتهم. والذي يقرأ القرآن هو عليه شاق في رواية مسلم ويتعتع فيه. قال النووي أما الذي يتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران، أجر القراءة وأجر بتعتعه في تلاوته ومشقته. وهذا من فضل الله الواسع أنه يكرم الجميع. قال هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حفص بن سليمان عن كثير بن زادان النخعي الكوفي مجهول عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره أي حفظه عن ظهر قلب فأحل حلاله وعمل به وحرم حرامه ادخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار. وأخرجه ابن ماجه والحديث كما ترى ضعيف جدا. وفيه كذلك حفص بن سليمان متروك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح. وحفص بن سليمان أبو عمرو بزاز كوفي ضعف الحديث. قال باب ما جاء في فضل القرآن. وفي السند المتصل حدثنا عبد بن حميد الكشي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الزيات إمام في القراءة ضعيف في الحديث عن أبي المختار الطائي اسمه سعد مجهول عن ابن أخي الحارث الأعور مجهول عن الحارث كذاب قال مرت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال وقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائب، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إن سمعنا قرآن عجب يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا عمر. خرجها أحمد الدارمي. وكما ترى حديث ضعيف جدا، وكثير من ألفاظه وجمله لها ما يدل عليها، فهو كتاب الله وكلامه ووحيه وتنزيله ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود، فيه خبر من كان قبلنا من الأمم السالفة، وخبر ما بعدكم من شأن الساعة وما إليها، وحكم ما بينكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهو الفصل ليس بالهزل، لأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من تركه من جبار قصمه الله، أي أهلكه الله عز وجل ودمدم عليه لتمرده على شريعته، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، لكن لا يفهم من هذا يعني قلي السنة والبعد عن السنة، فإن السنة من القرآن والقرآن من السنة، من حيث الحجية ومن حيث الدلالة ومن حيث ما فيهما من القصص والأخبار والأحكام، وهو حبل الله المتين، جاء أيضا في حديث زيد بن أرقم في مسلم بهذا المعنى، وهو الذكر الحكيم. لقد أتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، وأيضا الذكر الحكيم قد جاء في القرآن، وهو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يدخل فيه القرآن، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. وقد يستخدمها أهل البدع في شبه لهم، ولكن أهل السنة يقيمونه لأنه محفوظ بحفظ الله، إن حزنا الذكر وإن له لحافظون. ولا تلتبس به الألسنة، لا تتعسر عليه ألسنة المؤمنين، يقرؤونه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولا يشبع منه العلماء، بل ولا غير العلماء من العباد والزهاد يتلونه أنا الليل ويتفهمونه، وربما بكوا مع تلاوته، ولا يخلق مع كثرة الرد. إذا قرأت كتابا واحد لمرة أو مرتين تسأم منه، أما القرآن فإنك تقرأه الكرة بعد الكرات، ومع ذلك لا يسأم منه الإنسان، بل كلما ازداد قراءة له ازداد محبة له. ولا تنقضي عجائبه، المتأمل فيه يجد فيه من الحكم والأخبار والدلالات العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة والمبينة، ما الله به عليم. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إن سمعنا قرآن عجبا، يعني تعجبوا من هذا القرآن العظيم الذي فيه الخير العظيم والفتح المبين. من قال به صدق، من قال به وبدلالته التي أنزله الله بها، أما أن يأتي بدلالة غير دلالته، كأن يستدل بقول الله عز وجل لن تراني على أن الله لا يرى يوم القيامة، هذا دلالة يعني استدلال باطل. ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، لأنه الكتاب العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، فإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. لكن كما تقدم أن الحديث ضعيف السند. باب ما جاء في تعليم القرآن أي من الفضل، وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاء في لفظ البخاري أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث يدل على فضيلة المتعلم كما يدل على فضيلة المعلم، ففي كل خير، فالكل يحرص على تعلم القرآن وتعليمه والعمل به والدعوة إليه. قال أخرجه البخاري وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، أي أنه جلس يعلم الناس عملا بالحديث الذي سمع. ففي هذا فضل تعليم الصبيان القرآن وتعليم غير الصبيان، فهنيئا لمن يعني رزقه الله عز وجل صبرا على تعليم الكتاب والسنة الصحيحة، وعلى تلقين الناس القرآن، ربما يقيم الليل ويصوم وكذلك يقرأ به في المكتوبات، ولك أجر بتعليمه. وعلم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف، وهذا فضل عظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والسند المتصل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسفيان لا يذكر فيه عن سعد بن عبيدة. وقد روى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قال محمد بن بشار، وهكذا ذكر يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة غير مرة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن بشار وأصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة قال محمد بن بشار وهو أصح. قال أبو عيسى وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة وكأن حديث سفيان أشبه. قال علي بن عبد الله قال هو ابن المديني قال يحيى بن سعيد ما أحد يعدل عندي شعبة وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان وشعبة له عدة شواد. قال أبو عيسى سمعت أبا عمار يذكر عن وكيع قال قال شعبة سفيان أحفظ مني وما حدثني سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. وفي الباب عن علي وسعد حديث علي أخرجه الترمذي ويأتي حديث سعد أخرجه ابن ماجه والدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق ابن الحارث الواسطي ضعيف ولكن يشهد له ما قبله. وقال البخاري فيه نظر معناه أن حديثه مطرح ويكفي في الباب حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال رحمه الله باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد وهو أبو بكر الحنفي الصغير قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث الراجح فيه الوقف على عبد الله بن مسعود كما هو مبين في غير ما موطن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن كعب يكنى أبو حمزة. قال أبو عيسى وهذا صح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود ورفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. الموقوف أشبه وله حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. قال رحمه الله باب منه حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر هشام بن القاسم الملقب بقيصر قال حدثنا بكر بن خنيس صدوق له أغلاط عن ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس عن زيد بن أرطاة عن أبي مامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر لا يضر على رأس وإن البر لا يضر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. ضعيف أخرجه أحمد وهو صحيح عن جندب من قوله أخرج عبد الله بن أحمد في السنة وفيه فضل قراءة القرآن. قال أبو النضر يعني القرآن. وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وبالسند المتصل حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. جبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. باب حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان ضعيف عن أبيه عن أبي ابن عباس أبوه ثقة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. خرجه أحمد الدارمي لكن يشهد له ما في الصحيح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما في حديث يعني أبي موسى الذي يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب وكما قال صلى الله عليه وسلم كالحي والميت. هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم أبو داود الحفري ثقة عابد أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود حسن الحديث عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القرآن أي يوم القيامة اقرأ القرآن وارتقي أي ارتفع إلى الدرجات العلى في الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وهذا فضل عظيم. بل ذكر أن عدد على درجات الجنة بعدد آيات القرآن، والله أعلم. فهنيئا لأهل القرآن هذا الفضل العظيم الذي لا يوجد في غيره من الكتب. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وفي السند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقول له اقرأ وارقى وزد بكل آية ويزداد بكل آية حسنة. أخرجه الدارمي. هذا حديث عظيم لكن كأنه علة بالوقف وإلا فسنده ظاهره الاحتياج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه لم يرفعه. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة ويكون له حكم الرفع ويكون له حكم الرفع وله شاهد عند الطبراني وعند الحاكم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا من وراء تجارة اليوم فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويلبس تاج الوقار ويكسى والداء حلتين لا تقوم لهم الدنيا. باب وبالسند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد متروك عن ابن جراج عبد الملك بن عبد العزيز عن المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق لكنه يرسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرج الرجل من المسجد وعرضت ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. كما ترى أن الحديث ضعيف جدا ولشيخنا مقبل رحمه الله تفصيل في ذلك. قال إن نسي القرآن بسبب الإعراض عنه هذا يأثم لإعراضه، وأما إن نسي القرآن بسبب انشغاله ببعض الأمور فهذا فاته خير ولا وليس يعني متعرض مثل هذا الوعيد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. انظر يعني كانوا يعرفون الحديث بعرضه على الأئمة. قال محمد ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف للمطلب سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. ففيه علتان ذلك المتروك بن رواد وهذا الإرسال وأيضا النكارة، لأن حفظ القرآن إنما هو من المستحبات إلا ما كان من حفظ الفاتحة وما لا يصح الصلاة إلا به، فكيف يأثم هذا الإثم العظيم؟ صلى الله السلامة. قال باب وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن ثوري عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن وهو البصري عن عمران بن حسين سمع منها أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. خرجه أحمد يعني يتوسل به إلى الله فهو صفته ويكون من التوسل بالأسماء والصفات. وقال محمود هذا خيثم البصري الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو خيثم بن عبد الرحمن. وخيثم هذا شيخ بصري كان أبا نصر قد روى عن أنس بن مالك أحاديث وقد روى جابر الجعفي عن خيثم هذا أيضا أحاديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك من أي الخيثمة يعني أنه لم يوثق، لكن هنا يقول خيثم المذكور في الإسناد غير خيثم بن عبد الرحمن كما قال الترمذي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي صدوق قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن صهيب وهو ابن سنان أبو يحيى صحابي مشهور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. حديث ضعيف. قال أبو عيسى وقد روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبي هذا الحديث فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف، أبو المبارك رجل مجهول. وفيه أيضا نكارة، فإن أهل القرآن أو أهل الإسلام منهم من يعصي الله بأنواع المعاصي مع إسلامه. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقد خلف وكيع في روايته. قال محمد: أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه بأس إلا رواية ابنه محمد عنه، فإنه يروي عنه مناكير، وهذا منها. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد، هو حديث ثابت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من العلانية، وأيضا ينظر إلى المصلحة الشرعية إن كان في قراءته يعني شحذ للهمم أو دعوة إلى التدبر والتعقل، فله أن يرفع بما لا يؤذي به الغير، فكلكم يناجي ربه، وإن كان في سره أنفع سر. مع أن الذي يراجع القرآن أو يقرأ القرآن ولا يسمع نفسه ولا يرفع صوته ربما يتفلت منه ويضيع عنه. قال باب بن سند المتصل: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو لبابة شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث، ويقال اسمه مروان، أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. هذا الحديث كان قد ذكره شيخنا رحمه الله في كتابه الصحيح المسند ورجع عنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقي بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. بقي كثير التدليس، وأخرجه أبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب بمعنى ضعيف، ولا نعلم في المسبحات فضل إلا أنها من كلام الله ووحيه وأنها من القرآن العظيم، لكن بحد ذاتها إلا أن يعني سورة الجمعة وسورة المنافقون تقرأ في صلاة الجمعة. وبالسند المتصل باب: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات بذلك اليوم مات شهيدا، ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال ابن طهمان: ضعفه ابن معين وابن الجارود واتقاه ابن حبان، وأخرجه أحمد الدارمي بمعنى أن الحديث ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال رحمه الله: باب ما جاء كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن يهذك هذنا نسأل الله العافية، إنما كان يتدبر ويتعقل. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بالتصغير بن عبد الله بن جدعان، يقال اسم أبي مليكة زهير التيم المدني، أدرك 30 من الصحابة، عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: ما لكم وصلاته؟ كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. خرجه أبو داود والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن أبي ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته، وحديث ليس أصح، سيأتي كيفية التقطيع. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس هو رجل بصري قال: سألت عائشة عن أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر، قال: من أول الليل أو من آخره، فقالت كل ذلك قد كان يصنع ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فقلت كيف كانت قراءته؟ كان يسر بالقراءة مجهر. قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا من فضل الله الواسع. ومن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ينال الخير العظيم. قال قلت فكيف كان يصنع في الجنابة؟ كان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قالت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى صلاة الوتر إن شاء في أول الليل وإن شاء في وسطه وإن شاء في آخره. المسألة الثانية الإجهار الجهر والإسرار بالقرآن وكله جائز. المسألة الثالثة الغسل من الجنابة وكله جائز قبل النوم أو بعد النوم، إلا أن الأفضل للذي يؤخر بعد النوم أن يتوضأ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بذلك. قال باب نعم بالسند المتصل. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرض نفسه بالموقف، فقال أنا رجل يحملني إلى قومي فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي في الصحيح المسند وساقه المصنف ليبين أن القرآن كلام الله وحيه وتنزيل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وهذا يكررها أهل السنة كثيرا لما وقع من أهل البدع من القول بخلق القرآن، صلى الله السلام والعافية. حتى قال إسحاق بن راهويه حكمي فيهم ألا يقبروا في مقابر المسلمين ولا يقبروا في مقابر أهل الذمة فيؤذونهم ولكن يلقون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح بسند متصل. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي أبو عمر الكوفي ثقة قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعيف. قال عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. المعنى صحيح، المعنى صحيح والحديث ضعيف. فالانشغال بذكر الله والثناء عليه أفضل من الانشغال بحاجة نفسك. وكلام الله عز وجل لا يقاس ولا يمثل بكلام المخلوقين، لأن كلام المخلوق مخلوق وكلام الله عز وجل صفته غير مخلوقة. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل ومنته في هذا اليوم الموافق للرابع عشر من شهر ربيع الأول عام 47 و400 ألف من كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم.